وعلى عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه: الفصل السادس: موقف أهل السنة من توحيد أهل البدع والتكفير. التوافق بين أهل البدع وأهل السنة لم يجد فيه نص صريح من الكتاب والسنة فيما أعلم من العلم أو الدراسة، وإنما اعتمد من أتى بمسألة من العلم مراوغة بعضهم أو عددها بناء على ما ثبت لديهم من كتب الحكم بمنع مراوغتهم أو إسلام من اعتزاز مراوغتهم من أهل البدع. ويبطل من ظن تعميم حكم الكفرين على كل مبتدع ونسبة ذلك للسلف الصالح. في المسألة تفسير بحسب أقوال أهل البدع من حيث كفرهم ببدعهم من عدده، ومن حيث إظهارهم ببدعهم وتسترهم عليها. وأذكر في هذا الفصل عن الله وتوفيقه حكم مراوغة أهل البدع مع مراعاة تلك الاختلافات والفوارق بين أهل البدع، والحفظ كل فرع من فروع هذه المسألة في أصل الشرعي في حدود الضوابط الشرعية في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في موقف أهل السنة من مواردة أهل البدع، وهذه المسألة كسابقتها من المسائل الحكم فيها يتعلق بحكم المبتدع، ولم يرد في النصوص فيما أعلم أنه ورد نص صريح يتعلق بالمبتدع في حكم موارثته، وإنما وردت النصوص في حكم موارثة المسلم، توارث بين المسلمين والكفار. وكذلك دلت عموم النصوص على إباحة التوارث وجواز التوارث بين المسلمين. وعلى هذا فلا يظن القصور بنصوص الشرع يعني في هذه المسألة، لكن المبتدع كما سبق أن تقدم البدعة نوع مخالفة كالمعصية، والبدعة من حيث هي ليس لها حكم يتعلق بها سوى ما دلت عليه النصوص من أن هذه البدعة إذا كانت مكفرة فالحكم معلق بالكفر، وإذا كانت مفسقة فالحكم معلق بالفسق. وعلى هذا أيضا حتى المعاصي ما يمكن أن يقال أنها جاءت مثلا في بيان أحكام معصية معينة كأحكام مثلا أكلة الربا أو شراب الخمر، وإنما هناك حكم شرعي أن هذا فاسق وفسقه لا يخرجه من الدين فهو مسلم، فله أحكام المسلمين. ومن كفر بمقالة الذين يعني تصدر منهم الأقوال المكفرة، أو كذلك إذا كان الأمر يتعلق باعتقاد كاستحلال المحرمات، فحكمهم حكم الكفار. ولهذا ما يقال المبتدع أن العاصي له حكم يعني هو خاص به، وإنما الأحكام معلقة بما ينتهي بما تنتهي إليه هذه المخالفة، هل هي كفر أو أنها معصية لا تخرج المسلم من دائرة الإسلام، فالأحكام معلقة بهذا. ولهذا ما يمكن أن يقال أن النصوص قد قصرت في هذا الجانب، وما جاء من الآثار عن السلف في هذا يرجع إلى هذا الأصل، لا يمكن أن تخرج عن هذا الأصل. لكنهم أطرقوا الأحكام في بعض أهل البدع الذين عرفوا أن أقوالهم مكفرة أو حكموا على أعيانهم بالكفر فأطرقوا هذه الأحكام ووصفوا المبتدع بما هو عليه، قالوا لا يورث لأن مقالته تخرجه أو أن بدعته تخرجه من الدين، وهم لا يعلون أن هذا الوصف أو أن هذا الحكم هو ملازم لكل بدعة، بل هو متعلق بالحكم الذي يعني أفضت إليه هذه البدعة وهي الكفر كما سيأتي.
سأقول إن المبتدع لا يحكم إما أن يكون محكوما ببقاء إسلامه أو محكوما بكفره، فإن كان محكوما بإسلامه فإنه يرث طبقته من أهل السنة ويرث لهم أيضا، وذلك لعموم الأدلة الدالة على صحة التوافق بين المسلمين. من ذلك ما أضافه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات من المسلمين فإن ماله لورثته، والمبتدع ما كان ذلك لم يكفر ببدعته فإنه داخل في جملة المسلمين تجري عليه أحكام في هذه المسألة وغيرها فتصحها. ومن الأدلة التي قال الله في قائل يوم حسابة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المسلم كافر ولا يكون المسلم كافر ولا كافر مسلم. فمفهوم الحديث أن المسلم لا يكون مسلم ودلالته على صحة ميراث المبتدع المسلم كالأول، فهو دخول المبتدع المسلم في جملة المسلمين فيحتله كفره. فدل الحديث ذلك هذا على صحة
هذا الأصل، وهو القول بصحة موارثة المبتدع والتوارث بين أهل السنة وبين أهل البدع بأصل الحكم الشرعي، وهو أن الإسلام ثابت في هذا المخالف وبدعته لا تخرجه بهذا من الإسلام فيبقى له حكم الإسلام. وهذا كالعاصي، فإن العاصي يحكم له بالفسق بمعصيته، والفسق لا يخرج صاحبه من الدين. وكذلك لم تأتي الأحكام مبينة لهؤلاء وأنهم يمنعون من الموارثة، بل أطرقت الحكم في المسلم، فكل ما ثبت إسلامه ثبت له هذا الحكم. فالمبتدع لو قلنا بمخالفته وأنه مخالف فإنه ليس هناك أشد في أحكام المسلمين من الفسق، فإنه ليس بعد الفسق إلا الكفر. فإذا حكمنا له بالفسق فإنه لا يخرج بهذا من الدين. وأيضا لم يذكر العلماء الذين بيّنوا يعني شروط الميراث، بيّنوا أحكامه وبيّنوا أن من موانع الميراث الكفر، لم يذكروا الفسق. والفسق قد يكون بالبدعة وقد يكون بالمعصية، بل إن الكثير من أهل البدع قد يقع بعضهم في البدعة وهو لا يعلم، فهو مبتدع ولكنه قد يكون معذورا. ولهذا المبتدع قد يكون من بعض الوجوه أعذر يعني من بعض الفساق، لأن الفاسق يعلم أنه عاصي، والمبتدع قد يقع في البدعة وهو لا يعلم. ولهذا لو أخذنا بمقتضى الحكم المطلق فكل من قال في شيء أنه ليس من الدين أنه من دين الله يمكن أن يقال أن هذا وقع في بدعة. تعرفون الخلاف بين العلماء في مسائل الأحكام، أن بعضهم قد يحكم في مسألة بأنها من الدين، كالذين اشترطوا بعض الشروط في العبادات لم يدل عليها الدليل، أو أنهم يبطلون الطهارة ببعض ما لم يدل عليها الدليل، أو أنهم ينقصون من بعض ما دلت النصوص على أنه من الواجبات فيقولون هو سنة. فحقيقة قول هؤلاء لو أخذنا في الحكم المطلق أنه بدعة، أنه لأن البدعة هو أن تنسب المخالفة إلى الدين، يعني طريقة في الدين مخترعة. لكن لما كان هؤلاء الذي يحملهم على هذه المخالفة هو الاجتهاد هم مأجورون، لهذا لم يتكلم فيهم أحد ولم يطعن فيهم أحد. وأنكر العلماء على بعض أهل العلم الذين فيهم شدة على المخالفين، كما يعني هو معروف عن بعض الذين يشتدون في هذا، أنكروا عليهم مع أن العلماء ينصحون للدين ويبينون الصواب من الخطأ. فالمقصود أن المبتدع يعني قد يقع في المخالفة وهو لا يشعر، وإن كانت هذه الأخطاء التي تحصل من العلماء لم يقل أحد من أهل العلم أنها من البدع، لكن الشاهد أنه قد تحصل المخالفة ولا يعلم. كثير من الناس قد يقع في بعض أقوال أهل البدع وهو لا يشعر، بل أئمة كبار وافقوا بعض أهل الكلام على بعض أقوال في الصفات، أو وافقوا بعض المخالفين في القدر أو في الإيمان، وعلى هذا ما عدوهم من أهل البدع، وإن كانوا يصفون أقوالهم بأنها من البدع كما يقولون يعني مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة. فالإرجاء الذي حصل عندهم وصفوه بأنه من الإرجاء، ولكنهم لم يخرجوه من أهل السنة. وإذا ذكروا أهل البدع لا يعدون هؤلاء فيه، لا يعدون من أهل البدع، لأنهم الذي حملهم على هذا هو الاجتهاد. ولو قيل أن البدعة مانعة من الميراث فإنه لا يمكن أن يفرق بين بدعة صغيرة وكبيرة، فكل من وقع في بدعة فإنه يمنع من المورثة، لا يرث ولا يورث، وهذا لم يقل به أحد. وإذا قال قائل يفرق بين البدع المغلظة وبين غيرها فهذا يحتاج إلى دليل، فإن كل من فرق بين مسألة ومسألة فهو مطالب بالدليل على التفريق، وإلا فالأصل أن البدعة هي وصف. إذا نزلنا الحكم ننزل الحكم على المبتدع، ولا بد أن يكون الدليل قد دل على أن هذا الحكم يتنزل على هذا الوصف، لا يتخلف عنه أحد ولا تتخلف أفراد هذا الوصف، وهذا لم يقل به أحد. وغاية ما يقال أن بعض أهل البدع الذين وقعوا في بدع مغلظة أنهم لا يوارثون، وهذا لم يدل عليه دليل، إلا أن يأتي الأمر هنا ويتعلق بوصف آخر وهو الكفر، فإذا وقع في الكفر نعم دل الدليل على أن الكافر سواء كفر ببدعة أو من جنس المعاصي، كأن يقول مقالة يعني من جنس المعاصي يسخر أو يستهزئ، ويكون هذا من جنس التهاون في الدين وليس من جنس الجهل، فقد يقول مقالة وهو هازل من اللعب واللهو فيكفر بها، فهو كافر بهذا بهذه المقالة، فينتقل بعد ذلك حكمه ويتنزل الحكم على وصف الكفر لا على أنه عاصي أو فاسق أو أنه مبتدع. نعم.
أما إذا كان المبتدع كافرا فإنه لا يعرف أحدا من المسلمين ولا يعرف منهم أحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المسلم الكافر ولا يعرف المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف الله أحدا من الليل، فدل ذلك على عدم جواز الترابط بين الكفار والمسلمين. أما عدم جواز الميراث الكفار بين المسلمين فمحل الإجماع بين أهل العلم، وأما عدم جواز ميراث المسلمين للكفار فهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم. قال قتادة اجمع أهل العلم على أن الكافر لا يعرف المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يعرف المسلم الكافر.
ولا يفعلون النساء كذلك
ذهب الطائفة إلى نوريه المسلم من الجعبة وهو مذهب عالي الجبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيره وهو يغير عن أبي الدرداء والشافعي والزهري والنخعي نحوه وهو يغير عن أبي الدرداء والشافعي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بين الاختلاف والصحيح عن هؤلاء الرواد منهم واحتجوا بحديث الإسلام يعلم ولا يرجع عليه
في النصوص في التوارث بين المسلمين والكفار وقد دل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على منع التوارث بين المسلمين والكفار وأما يعني إرث المسلم إرث الكافر للمسلم فهو محل إجماع بين أهل العلم وإنما حصل الخلاف في موارثة المسلم للكفار لما احتج به من احتج ببعض النصوص العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا ظاهر في أن هذا نص عام لا يقوى على معارضة النص الخاص وإنما هو محمول على علو الإسلام يعني في كل شيء وأما الميراث فهو حكم شرعي والمنع من موارثة المسلم الكافر فيه مصلحة للمسلمين فإن المسلم لا يكتسب من المال ولا ينتفع إلا بما أباح الله عز وجل وهذا محرم عليه ولهذا فعلى الصحيح الذي لا شك فيه أنه يمنع من التوارث بين المسلمين والكفار سواء إرث المسلم للكافر أو الكافر المسلم وعلى هذا فإذا قلنا بهذا فالمبتدع إذا قلنا بكفره فإنه لا يرث يعني أقرباءه من المسلمين ولا يرثونه لأن التوارث ممنوع بين المسلمين وبين الكفار نعم
Thank you. مسلما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد كافرا مسلما ولا يجد كافرا لانه مخالف في حق الدين لانه لا يقر على كفره فلم يثبت له حق اهل الدين الذي انتقل اليه ولو اعتد التواريخات مات احدهما لم يجد الاخر فان المرتد لا يجد ولا يورث وان رجع المرتد قبل كفر الميراث مسلما ويقول النووي ولا يجد المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم اصليا كان او مرتدا لما روى صالح بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويقول الشوكاني في خاتمه شرحه لبعض الاحاديث المنتقل الخطاب الداله على منع الجواب في اختلاف الدين والحاصل ان احاديث الباب قاضيه بانه لا يجد المسلم من الكافر من غير فرق بين ان يكون حقيا او جبريا او مرتدا فلا يقبل التخصيص الا بدليل ثبت بهذا ان المرتد كالكافر المصري في منعه وفي منعه وغضبه فلا يجد من المسلمين ولا يعرفونه ايضا وبناء عليه فالمرتدع كالكافر ابن العبد فالمرتدع الكافر ابن العبد والمحكوم في يده عند اهل السنه لا تكون مواصله فلا يجد واحدا من المسلمين ولا يجد منهم احد بذلك كانت الاثار عن الائمه من منع مواصله المحكوم بكفره من اهل البدع
نعم هذا في بيان أن المرتد وهو الذي ارتد عن دين الإسلام إلى غيره أن حكمه حكم الكافر الأصلي فإذا انتقل عن هذا الدين وحكم له بالردة والكفر فحكمه حكم غيره من الكفار لأنه في انتقاله إلى هذا الدين يلحق به ولا يقر عليه ولهذا على الصحيح أنه لو ارتد إلى دين أهل الكتاب فإنه لا يحكم له بحكم أهل الكتاب بل إن حكمه مغلط ولهذا لا تؤكد ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتاب أو إلى غيره وكذلك لا تنكح المرتدة إذا ارتدت إلى دين أهل الكتاب لأن الردة أغلب من الكفر الأصلي بخلاف أهل الكتاب الذين هم على أصل دينهم لم يرتدوا إليه ف ذبائحهم مباحة وكذلك نساءهم وأما المرتد إلى دينهم فإنه لم يرد في الدليل وعموم الأدلة التي جاءت بحكم المرتد أنه يخص من هذا المرتد إلى دين أهل الكتاب وإن كان في هذا نزاع بين أهل العلم هل إذا ارتدوا إلى دين أهل الكتاب يأخذون حكمهم أو أنه يبقى حكم المرتد يعني هو مفرق بين أهل الكتاب الأصليين وبين المرتد الذي ارتد إلى دينه والصحيح أن المرتد ليس كالكتاب الأصلي فهو بردته عن الإسلام هو مرتد وله حكم هذا ولهذا لا يقر على دينه ويقتل بخلاف أهل الكتاب الذين لم يدخلوا في ديننا فلهم أحكام وتؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم وأما المرتد فإنه لا تؤخذ منه جزية ولا يقر على دينه ولا يحكم له بحكم أهل الكتاب وإن ارتد إلى دينه نعم
فعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال لو أن رجلا من الدين مات وتلا والده فاستحدث وفاته من ميراثه وعن أنه قال ليس في أصحاب الأهوال شر من أصحاب الجهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء قال الله فقال لو كان من عصبتها ورثه وقال البخاري قال بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من اهل القبله حلال الدم لا يرث ولا يورث ويروى عن الحلال بن الحسني رحمه الله انه ترك ميراث ابيه ولم يكن منه شيئا لعشيرة حاجته اليه وكان ابوه واقيا وقيل قدريا وقال أهل من وكذلك كان يحكيه بعد من زاد أقوال من صحيحة الإله وأن المحكوم لكل من أهل الإله لا يكون المسلمين ولا يكون المسلمون. يقول له حامد من المسلمين من تحديثه عن أحكام الباطلية مما يتعلق بذلك أنه إلى بلد لا يتواطون فلا يجد معهم بعضا ولا يجدون من المحكين ولا يجد منهم ما لهم مما كان بين الله تلميذ من الولاية ومرافقة منقطعة بين كفار المسلمين. وقال الشافعي في معنى ذكره من أحكام أهل البدع التاسع تكفير من جل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقارئة بحدود الباطنية أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل أدام المسلم إلى التكفير كم يطلب بتكفيره كلة من الجار وينبني على ذلك الرجل العاشر وذلك أنه لا يكون مرافق من المسلمين ولا يكون أحسن منهم ولا يوصلون إلى هذا ولا يصلى عليهم ولا يكونون في مقام المسلمين هذا يكون المستجد فإن المستجد يحكم له بحق ظاهر ومراتبه أعرف بالنسبة إلى الميراث. ويقول الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفاضلي في العهد المبارك ومثل المرتد أيضا يحكم بدعة مكفرة بحقه وغيره فمن لم يكن منهم فهو في المرتد لا يلد ولا يرى. ومن الفتاوى التي دائما جاء بعد ذكره بعد انواع الشرك الاكبر فهذه الانواع الثلاثه هي الشرك الاكبر الذي يعتد به فاعله او يعتقد عن مله الاسلام فلا يصلي عليه اذا ولا يدخل في مقام المسلمين ولا يعرف عن ماله ولا يدخل في بيت المسلمين. وثبت لهذا عدد دراسه ورثه من كبر من عدد من اهل البدع فلا يملكون المسلمين ولا يملكهم احد من المسلمين على ما صرحت في ذلك اقوال طريقه السلف واقوال اهل العلم والتحليل في بعدهم وذلك بناء على ما حدث قرر من شر النصوص الصحيحه الصريحه في مقام الكبار بين المسلمين والكفار مما يذكر في جملتهم المحكوم بكفرهم ومدتهم من اهل البدع اذ لا فرق في حكم الدنيا بين احكامهم في بدعته ومفاسدهم اليها كالكفر والعباده الإسلام في الأخلاق يتفاوتون في الدرجات على قدر كفرهم كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدرجات على حسب
مقامهم. نعم هذا في بيان الآثار عن السلف في التصريح وفي النص على عدم التوارث يعني بين أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم وعدم جواز موارثتهم للمسلمين فإن هؤلاء من الذين يقطع بكفرهم لردتهم ولهذا جاءت هذه الآثار كما تلاحظون في المنع من موارثة بعض أهل البدع الذين يقطع بكفرهم واشتهروا بمقالاتهم المكفرة والتي كثيرا ما يأتي في الآثار عن السلف تنزيل أحكام الكفار على هؤلاء لأنه يقطع بكفرهم كما يصرح بعضهم بأنه لا يرى موارثة هؤلاء لأنهم ليسوا على الإسلام فإذا الحكم هنا ينزل على هذا الوصف وهو الكفر وهؤلاء إذا كفروا ببدعهم فحكمهم حكم الكفار وهذا الذي ينبغي أن يكون لمن بحث في أحكام أهل البدع أن ينظر في الأصول ثم بعد ذلك ينظر في الآثار عن السلف وتنزل على أصول الشريعة لأنه لا يمكن أن يعارض بهذه الآثار عن السلف أصول الشرع ويقال أن هذه أحكام جديدة ويبقى الإشكال على بعض الناس وقال كيف يكون هذا في حكم هذا الحكم في أهل البدع مع أن الأصول تخالف هذا فهذا إنما يتنزل على الأوصاف الشرعية السابقة ولهذا لا نجد أن أحد نص على عدم توريث مثلا الأشاعرة أو الكلابية أو من هم مثلهم أو دونهم من أهل البدع الذين لا يقطع بكفرهم وإنما جاءت هذه الآثار في القدرية في الجهمية في الرافضة في من كان يتلبس بالشرك الأكبر فينبغي التفطن لهذه الإطلاقات ولهذه الآثار عن السلف وإلا فالذي ينظر يعني في هذه المسألة وينتجع من هذه الآثار حكما يريد أن يعممه على كل مبتدع فإنه سيقع في أخطاء عظيمة ويقع في الغلو ولا ربما أيضا دخل في التناقض عندما يفرق بين مبتدع وبين فاسق، فيرى أن الفاسق بمعصيته يرث وأن المبتدع أنه لا يرث ولا يورث، فإن هذا من التناقض في الحكم. فينبغي دائما النظر في أحكام أهل البدع بالنظر إلى الأصول، إلى أصول الشريعة وإلى الأدلة التي دلت على هذا الحكم. فإن حكم الموارثة لو كان في للمبتدع حكما خاصا لبينته النصوص، فبقي الحكم معلق على الإسلام والكفر، وجاءت النصوص في حكم التوارث معلقة بهذه الأوصاف. فلا ينبغي أن يخرج الناظر عن هذه المسألة عن هذه القيود الشرعية، ولهذا ينبغي أن تنزل يعني الأحكام على أوصافها الشرعية. وهذه مسألة مهمة، يعلق الحكم بكافر ومسلم، وسواء كان الكفر ببدعة أو بغيرها، وكذلك إذا ثبت الإسلام فإنه لا يمنع من هذا الوصف أن يكون هناك فسق أو بدعة. نعم.
فلا يعرف ولا يرى ولا يعرف.
نعم، هذا في بيان متستر ببدعته أو أنه يبطن بعض النفاق والزندقة، فإنه ليس للمسلمين إلا ما ظهر منه، وعلى هذا يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المنافقين في الظاهر. ولهذا ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء، كما ورث عبد الله بن عبد الله بن أبي والده، وكان رأس المنافقين في المدينة. وهذا مما يدل على أن من أظهر الإسلام فإنه يحكم له بذلك، وكذلك من تستر على بدعة يعني خفية غير معروفة وهو مظهر للموافقة فإنه يعامل معاملة المسلمين، وهذا بخلاف من ينتسب إلى طائفة اشتهرت بمقالة مكفرة وينتسب لها ويقول أنا لا أقول كذا، كالذي ينتسب إلى الجهمية أو إلى الرافضة ويقول أنا لا، نحن لا نعتقد كذا، فإن هؤلاء عرفوا بعقائدهم، ولكن الكلام هنا في مستور الحال الذي لا يعرف بشيء من الانتساب لغير السنة ولغير الإسلام، فقد يطلع يعني بعض الناس أو تظهر عليه بعض العلامات الظنية التي لا يقطع معها بحكم، فهذا لا يحكم له إلا بما يظهر منه وبما يظهره في الظاهر من أحكام المسلمين. ويلاحظ أن المنافقين حتى في أحكام الآخرة، في بعض أحكام الآخرة فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، وقد ورد أنه عندما في حديث الشفاعة عندما تتبع كل طائفة معبودهم من دون الله عز وجل يبقى المؤمنون والمنافقون من هذه، هم يبقون مع المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام، لكنهم عندما يريدون السجود لا يتمكنون، وكذلك عندما يأتون إلى الصراط فإنهم يأتون مع المؤمنين ولهم أنوار ثم يسلبون الأنوار. وكذلك على القول على قول طائفة من أهل العلم في رؤية أهل المحشر لله عز وجل، قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار الأصليين، فهذا دليل على أنه حتى في أحكام الآخرة أن هؤلاء لما أظهروا الإسلام يحكم لهم بالظاهر، لكن إذا ما جاء وقت الانتفاع يعني بما في القلوب والإخلاص لله عز وجل حرموا يعني الخير والجزاء والثواب في أشد ما يكونون حاجة إليه، فيشربون أنوارهم عند الصراط ويمنعون من السجود، ويكون هذا زيادة في عذابهم، يكون هذا زيادة في عذابهم، كما أن توريثهم في الدنيا معاملتهم معاملة المسلمين زيادة في عذابهم، فأخذهم للأموال هي زيادة في عذابهم يعذبهم الله عز وجل بها يوم القيامة. ولهذا كان جرمهم أشد من الكفار لأنهم يخادعون المسلمين، ولأن أهل الإسلام يحكمون لهم بحكم المسلمين، يمكنونهم من مساجدهم ويصلون عليهم ويرثونهم ويورثونهم، فكل هذا من أحكام هذا الدين، وأن الأصل في من أظهر الإسلام أنه يحكم له بالظاهر، وأما ما في القلوب فإن هؤلاء سيجازون به يوم القيامة. وعلى هذا فإن من أظهر البدعة يحكم له بما ظهر منه، فإذا كانت لا تخرجه من الدين فهو مسلم، وإن أخرجته من الدين فلا يرث ولا يورث، وأما إن كان متسترا على بدعته فإنه لا يحكم له بشيء إلا بما أظهر. ولهذا نجد الكثير من الأحكام يعني في عامة كلام أهل العلم في أهل البدع يفرقون بين الكافر، بين مبتدع كافر ومبتدع لا يكفر، وبين مبتدع الداعية ومبتدع غير الداعية، وأحيانا يعبرون بالتستر على البدعة وغير المتستر، فمن كان متسترا على بدعته فإنه لا يحكم له إلا بما أظهر من الدين. نعم.
ثبت لهذا
ملخص البحث، وهو أن المبتدع يعني لا تخلو حاله من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون مظهرا للإسلام والسنة فهذا حكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة، وإما أن يظهر الكفر ويظهر الإسلام ويبطن ما يبطن من العقائد الفاسدة المكثرة فهذا حكمه حكم المسلمين في الدنيا وهو ملحق بالكفار في أحكام الآخرة يوم القيامة. وأما الحالة الثالثة وهو المظهر للكفر فهذا ملحق بالكفار في أحكام الدنيا والآخرة يمنع من مورثته وكذلك سائر أحكام المسلمين لأنه قد أظهر الكفر. وبهذا ننتهي من دراسة هذه المسألة بدراسة هذا الجزء من البحث، وبه ينتهي المجلد الأول، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق على إنهاء ما بقي من الأحكام المتعلقة بأهل البدع في المجلد الثاني، ونتوقف في هذا الدرس نظرا لقرب الامتحان، ونستأنف الدرس إن شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة إن شاء الله على طريقتنا في الأعوام القادمة في الأسبوع الأول أو الثاني إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي الإخوة يعني في نهاية هذه الدروس وبمناسبة قرب الإجازة الحرص على دعوة المخالفين إلى السنة والرفق بالمخالفين في دعوتهم، لأن الرفق بالمخالف في دعوته ليس من التهاون يعني في أمر الدين كما قد يظن، وإنما هو من الحرص على الدين، فإن أهل البدع وأهل الضلال يجدون في دعوتهم إلى مخالفاتهم ويبذلون الأموال الطائلة ويتألفون أهل السنة، وكم اصطادوا بهذه الحيل وبهذه الأساليب من اصطادوا من أبناء المسلمين ومن أبناء أهل السنة. فينبغي أن نكون على حرص في الرفق بالناس وفي بيان الحق وإزالة الشبه، وأيضا من أقبل علينا وهو يريد الإسلام والسنة فلا يجوز أن ينفر، وإنما تزال عنه الشبهة، وإذا أظهر الخير قبل منه، ولا يجوز أن يفتش عما في قلوب الناس وأن يقال أن هذا متستر هذا ما يريد الحق، فإن فتنة عظيمة يعني بين من قد ينتسب إلى السنة عندما يطعنون في بعض إخوانهم ف فضلا عن غيرهم عندما يخطئ أو تزل قدمه أو يسبق لسانه إلى كلمة، عندما يرجع يقال أن هذا لا نعرف رجوعه، وهل هذا صادق في رجوعه أم لا، هذا لا يعرف عند أهل العلم، وإنما كانوا يشكون في توبة الزنادقة. أما من ينتسب إلى الإسلام ينتسب إلى السنة فلا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه لم يقبل يعني رجوعه وتوبته، كما أنه أيضا ليس من شروط التوبة كما يظن البعض أن يعلنها في ملأ وأن يقوم في الناس وفي المساجد ويعلن توبته ويقول أنا تبت، لا يلزمه هذا، وإنما تكفيه التوبة بينه وبين الله عز وجل. ولا شك أنه إذا كانت مخالفته ظاهرة منتشرة ينبغي له أن ينبه على أن ينبه من تضرر بمخالفته، لكن ليس أيضا من شرط التوبة أن يقوم ويعلن، لأن كثير من الناس يضعف عن الإعلان، وعلى هذا لا ينفر. بعض الناس يقول لا نقبل توبته حتى يعلن، هذا جهل، الله عز وجل قبل توبته، فإذا أخطأ وندم وتاب إلى الله عز وجل ليس من شرط التوبة أن يقوم ويعلن في الناس أنه تاب، ولكن إذا بقي من يتضرر بمخالفته لا شك أنه يأثم في عدم التبيين وعدم البيان، ولكن إذا تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فإن الله يقبل توبته، لأنه كان يعتقد شيئا ويقول شيئا، فتاب من المعتقد الباطل ومن المقال الباطل وهو على الحق، ولكنه يضعف أن يصدع ويصرح بما كان عليه من الخطأ، فهذا لا ينبغي له أن ينفر، ولا ينبغي له أن يعني يصد عن السنة وعن الإسلام، بل إنه ينبغي له أن يعان، فيقال له لا بأس أن ننشر نحن ونقول أن فلان كان مسيء كان مخطئا فرجع، وأنت توافق، ويحمل على الخير ويجتهد يعني في مناصحة المسلمين خصوصا أهل السنة، فإن صاحب السنة عزيز يعني في هذه الأوقات، الذي الآن يقبل على عقيدة السلف وهو محب لعقيدته وهو منتسب إليهم لا يجوز أن ينفر يعني عن السنة وأن يطعن فيه. ومن الفتنة العظيمة أن يشتد بعض من ينتسب إلى السنة على إخوانه، حتى صرح لي بعض الإخوة وهو يتكلم بحسرة يعني عظيمة، يقول والله إن الرجل إذا انتسب إلى السنة اشتدوا عليه، وإذا فرق في الدين وأسبل ثيابه وحلق لحيته وقال بالبدع تركوه وسلم من شره، يقول هذا ليس من أخواننا، وأما أخواننا نحن نشتد عليهم ونتابعهم ونشتد عليهم في الأحكام، فهذه فتنة أن يكون هؤلاء الذين يظنون أنهم من أهل السنة يعني فتنة لأهل السنة والانتساب للسنة. وكثير من الناس أصبح الآن يخشى أن يدرس، كثير من الناس ضعف حتى عن التدريس، يقول أخشى أن يعرف الخطأ فلا أسلم بعد ذلك من الفتنة، وكثير من الناس يعرف الحق ولا يستطيع أن يصدع به عندما يختلف الناس خشية كلام الناس، والموفق من وفقه الله عز وجل، كل هذا بسبب الفتنة السائدة بين من ينتسب إلى السنة. وهذه المسائل وكلام السلف يعني في هذه المواقف وفي هذا الباب موجود في كتب أهل العلم، لكن المشكلة أن من ينتسب إلى السنة لا يكاد يعرف منها إلا بعض الآثار التي تأتي في كتب أهل السنة، ويشد على أهل البدع وعدم يعني التهاون في أمرهم، لكن هذه الشدة أيضا منضبطة بأمور أخرى، فأهل الشدة على أهل البدع هم أهل الورع، هم أهل الرفق بالمسلمين، هم الذين كانوا يصدعون بالحق ويتألفون الناس. فالإمام أحمد هذا الذي يحتج ببعض أقواله ويحتج بها بعض من يشتد في هذا الباب، هو الذي كان يقول الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق، ولما حدثت الفتنة بقول القرآن فعذر الأئمة بعض من قال ببعض المقالات كاللفظية وغيره، وكان الإمام أحمد يرسل إليهم الرسائل كما يعني قرأنا في كتاب السنة في درس كتاب السنة للخلاق، أن الإمام أحمد كان يتألف بعضه، فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين الشدة وبين المداراة وبين الرفق، فالمداهنة والمداراة، فالمداهنة هو أن يترك شيئا من الدين كما يفعله بعض أهل البدع الآن، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، هذا باطل. إذا كان المقصود بالعذر أن يعني لا نبين أخطاءهم ونقول نحن ما دمنا نتفق على أصل واحد فنحن نعذركم بخطائكم، لا، نحن لا نعذر الناس، بل نقول للناس أنتم مخطئون ولو كانوا من إخواننا، ولكن المقصود بالعذر يعني الذي عليه أهل السنة أن المخالف إذا خالف وهو لا يعلم فإنه يعذر بضعفه وبجهله وبتأويله وتزال عنه الشبهة، والمداراة مطلوبة وهو أن نتألف الناس ولا ننفرهم. فالجاهل الذي لم يعرف الحق لا يجوز أن ينفر من السنة. وأما المداهنة فهي مذمومة، المداهنة هي مذمومة، وعلى هذا فالرفق في الدعوة ليس من التهاون في أمر الدين، بل أنه من أعظم التمسك بهذا الدين أن يكون الرجل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متشددا منفرا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا رفيقا يقبل العذر؟ وقد مر معنا في محاضرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالف أنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل واعتذر إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبل عذرا. اعتذر إليه أسامة فقبل عذرا، اعتذر إليه خالد فقبل، اعتذر حاطب فقبل عذرا وقال لا تقول له إلا خيرا وما شكك في نياته. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس الآن، إذا جاءوا من يعتذر إليه يقول نحن لا نعرف صدقه ولم يتبين لنا، وهذا مراوغ وهذا متلبس وهذا مبتدع متستر. هذه كلها ليست من سيرة السلف، وإنما كانوا يقبلون من الناس على نيتهم، والذي يظهر الخير ويبطن الباطل فإن الله سيفضحه يوم القيامة وسيفضح في الدنيا والآخرة. ودائما أنا قلت لكثير من ينازل في هذه المسألة، قلت دعوهم حتى يفضحهم الله، إذا كنتم تدعون أن هؤلاء يتسترون فدعوهم حتى يفضحهم الله، فإذا ظهر للناس أمرهم عرف الناس مخالفتهم. أما أن نشكك في نيات المسلمين ونقول هذا يريد الخير وهذا هذا إنما أظهر هذا موافقة لنا، أنت من أنت؟ أنت مستضعف، لا حول لك ولا قوة. يعني أهل السنة الآن في كثير من بلاد الأرض أهل البدع أشد منهم، فإذا جاءك الآن من يقبل عليك ويقول أنا منكم وأنا أتبع منهج السلف وأنا على طريقة أهل السنة، لماذا ينفر؟ لماذا ينفر من السنة؟ ينبغي له أن يعان، وإذا كان عنده شيء من التقصير لا نقول يسكت عنه أبدا، ولا يعني عندما يقال يرفق به أن يسكت على خطأه، ولا يجوز أن يفهم هذا، وإنما يقال له أنت مخطئ والسنة هي كذا، وأنت حريص على السنة، ومن الحرص على السنة أن تتفقه وأن تتعلم وأن تتجنب الخطأ. فينبغي أن يدعى الناس إلى السنة وأن يكثر الخير وأن يكثر في طلاب العلم يعني الدعوة إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، وأن يسود الرفق يعني الدعاء. وأما التهاون في أمر الدين فإنه لا ينبغي، لو كان المقصود هو السكوت عن الأخطاء لسكتنا عن أخطاء العلماء الكبار الذين نقرأ كتبهم، وإذا وقفنا على خطأ وهم من هم، ولربما طعن الناس فينا ببعض الترجيحات هذه نسكت عن أخطاء العلماء الكبار. كيف يعني بالعلماء الكبار؟ لما لا يسكت عن خطأهم إذا كان الأمر يعني مداهنة وأن نسكت على الأخطاء؟ ولكن العبرة بنصرة الحق، ففي مقام بيان الحق والله لا ينبغي أن يتهاون فيه، أن يقال للمصيب أصب وللمخطئ أخطأت سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأما إذا جاء باب الدعوة والرفق فإننا نرفق بالمسلمين، والناس اليوم يكثر فيهم الجهل والخطأ والتأويل، والذين يتكلمون باسم السنة في الجملة كثير، ولكن الذين يعرفون تفاصيلها ودقائق المسائل ويعرفون الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين في أبواب شتى، في باب الصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، قلة قليلة من طلاب العلم. ولهذا تلاحظون الآن عندما تأتي فتنة أو مقالة أو بعض الألفاظ المجملة التي تصدر من بعض العلماء، كم يضل بسببها من يضل من طلاب العلم؟ بسبب الجهل بالسنة وبسبب الجهل بهذه المسائل التي هي محور الخلاف بينهم وبين أهل البدع. فأنا أدعو الإخوة وطلاب العلم دائما أن يدعوا إلى السنة وأن يبينوا للناس السنة وأن يحرصوا على هداية الناس، وليس المقصود هو أن نصنف الناس وأن نقول فلان من أهل السنة وفلان من أهل البدعة إلا إذا كان المقتضى يقتضي ذلك. أما إذا كان في مقام الدعوة فليس هناك مصلحة أن تأتي في مسجد وتقول هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدع فتنفر هذا الذي يعني عنده شيء من الحق وهو يريد السنة. أما إذا جاء في مقام يعني أن يفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في بعض الأحكام فيبين هذا. أما في مقام الدعوة فينبغي أن يخاطب الناس بالترغيب في السنة، وأن يخاطبون بالألقاب التي تتناسب معهم، فيقال لهم يا أهل الإسلام أنتم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بكم إلا أن تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبعوا سنته، فإن هذا يقربهم، بخلاف ما لو قلت لهم يا أهل البدع يا أهل الضلال فإنهم ينفرون منك. فإذا قلت لهم أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه الصحابة وهذا الذي كان عليه السلف، وإذا كانوا في بلد يقتدون ببعض الأئمة كالأئمة الأربعة إن كانوا على أتباع من أتباع مذهب الإمام مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد، فخاطبهم بكلام علمائهم الذين يثقون به، واحذر أن تخاطبهم بكلام بعض من ينفرون عنهم. فإذا كانوا لا يعرفون ابن تيمية ويسمعون عن ابن تيمية أنه مجسم مشبه فلا تخاطبهم بكلامه لأنهم ينفرون منه. وإن كان من الحكمة أن تنقل بعض كلام العلماء هؤلاء الذين لهم أثر في نصرة السنة، وليس بالضرورة أن تقول هذا كلام ابن تيمية أو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن المقصود هو هداية الناس وليس المقصود هو أن تذكر فلانا أو غيره. وأما هؤلاء فأجرهم يجري عليهم سواء ذكرت أسماءهم أم لم تذكر أسماء هؤلاء العلماء، فالمقصود هو الانتفاع وانتفاع الناس بكلامهم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الواقفية هم الذين يتوقفون في مسألة اللفظ، وهذا الإطلاق يشمل جوانب كثيرة، يعني التوقف في الصفات وهو عدم القطع بأن لها معاني أو أنها مفوضة، هذا وقف الصفات. وهناك الوقف أيضا في مسألة اللفظ في القرآن، وهناك التوقف في مسألة القرآن هو اللي هو مخلوق أو غير مخلوق. والحادثة المحاسبة كانت تحصى عليه بعض المخالفات في مسألة اللفظ وفي غيرها، وكان الإمام أحمد ينكر عليه يعني بعض يعني المسائل، وكان له اشتغال بالرأي. وعلى كل حال هو من أئمة الورع الذين كانوا ينتسبون للورع، وله إخلاص فيما يعني ذكر عنه ويظهر عليه والله أعلم، ولكن له مخالفة، ولهذا كان يعني متوقفا في ميراث والده الذين كان ينسب إلى القدرية أو إلى القدر. المال يجعل في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين، إن لم يأخذه الورثة فإنه يرجع إلى ولي الأمر هو الذي يقضي فيه. الذي يتلبس بالشرك الأكبر الورع أنه لا يوارث، لا يرثه المسلمون ولا يورثونه، لأن كل من تلبس بشيء من الشرك فالاحتياط في هذا أن لا يقطع بإسلامه. ويبقى أيضا المسألة فيها يعني سعة، في مسألة من يقول أنه إذا كان يغلب عليه الجهل فله أصل حكم الإسلام، ولكن من تلبس بشيء من هذه المقالات المكفرة فإن السلف كانوا يمنعون يعني من موارثة هؤلاء. لا يتوارث، لا يكون التوارث بين المسلمين وبين الكفار سواء كانت زوجة أو غيرها، لأن الزوجة التي ترث زوجة هي المسلمة، ومن موانع الإرث الكفر، فلها أحكام الزوجة في بعض أحكام الإسلام، كأن مثلا تعطى النفقة، ولها أحكام يعني الزوجة المسلمة في بعض المواطن، أما الميراث فإنها لا ترث لأنها ليست بمسلمة. نعم. لا، الحقوق تعطى لأصحابها، ولكن بولي الأمر مثلا يعني تعزير هؤلاء بأن يحبس الحق ويعيد إليه، لأن أخذ الأموال يعني لا يعزر بها إلا إذا كان هذا المبتدع يستعين بها على مخالفة، فإن يعني مقاصد أهل البدع التي يعني تفضي إلى بدعهم فإنهم يمنعون منها، وقد أفتى بعض أهل العلم بتحريق كتبهم وبهدم بعض مساجدهم وأماكنهم التي يجتمعون فيها للبدع، كما يعني هو معروف عند الأئمة. وأما إذا كان لا يستعين بها فالأولى أنه لا يمنع من حقه الشرعي إلا أن يكون الإمام له اجتهاد في هذا، وهذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، كأن يعلم أن هذا يستعين بأمواله على الدعوة إلى البدع أو أنه يستعين بها على محرم، فله منعه من هذا الباب. هذا مشكلة، كيف يعطل؟ يعني إذا أولا هذه المسائل ليست هو استحسان الإنسان يجلس ويقول والله نلحق أهل البدع ولا نلحقهم، كيف نعطل الأحكام؟ ما عطل هذا في حكم الله عز وجل، إما مسلم أو كافر، فأنت نزلت الأحكام عليه. وأما البدعة في مقابل يعني دعوة أهل البدع والحرص على هدايتهم، وأن هؤلاء قد يعني يزجرون عن بدعهم، قد يعاقبون وقد يهجر بعضهم، كل هذه الأحكام باقية، ولكن هنا أحكام متعلقة بوصف الإسلام، هل هو مسلم أو كافر؟ لا يجوز لك أن تعامله معاملة الكفار وهو مسلم بدعوى أنك يعني تجري أحكام أهل البدع. كذلك يأتي آخر يقول لا نورث العصاة حتى لا تعطل يعني أحكام العصاة، هذا ليس أمر يستحسنه الإنسان، كما قلت الأمر ليس مبنى على هوى، مبنى على نصوص، هذه هي النصوص وهذا كلام أهل العلم، فالأمر ليس مبنى على رأي الآن نتداوله ونقترح شيء ونمزح، هذا دين الله عز وجل، هذه أحكام شرعية ينبغي لمن نظر في هذه المسألة أن يرجع إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم، وإذا كان هناك نقد يتوقد يعني هذه المسائل نقد شرعي، قد يرد الخطأ على المتكلم فيقال هذه المسألة خاطئة والدليل كذا، لا أن نأتي بشبهة نقول لو قلنا بهذا عطلت أحكام أهل العلم، إذن نأتي لمسألة الصلاة ومسألة يعني المجالسة ومسألة شهود جنائز وكثير من الأحكام، نقول لا ننظر لهذه حتى لا تعطل أحكام أهل البدع، هذه هي الفتنة، هذا لا يزيد الأمر إلا فتنة وشر، وكم الآن رأينا بسبب جهل الناس بهذه المسائل كم هي الفتنة الحاصلة الآن بين المسلمين، هل هذه الآن الشدة التي الآن سائدة بين الناس أورثت الأمة الخير أو الشر والفتنة والتنفير من السنة؟ ما أورثت الناس إلا الشر والفتنة، حتى نفر كثير من أهل السنة عن أهل السنة ونفر كثير من العوام عن السنة، لكن الناس لو عرفوا هذه الأحكام وعرفوا ما عليه أهل العلم بالسنة وبأحكام أهل البدع عرفوا أن هذا الدين عظيم، ولهذا ما قرأ هذه الأحكام واطلع على كلام السلف إلا وعرف أن أهل السنة أهل الإنصاف وأهل العدل، وأنهم حتى في أحكام لأهل البدع أنهم ينصفون في ذلك. نعم. وذكر العلماء كما جاء قدم في كلام بعضهم أن هناك قد تكون هناك علامات على هؤلاء لكنه لا يقطع بها، أما إذا ظهر عليها النفاق أظهر النفاق فهذا ليس بمنافق، هذا يكون كافرا إذا أظهر الكفر فهو كافر، ولكن المنافق هو الذي يظهر الإسلام يصوم ويصلي ويخالط المسلمين ويقول إنه مسلم ولكن تظهر عليه بعض العلامات، ولهذا كان بعض السلف كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا تأخر الرجل عن الجهاد أو عن الصلاة ظنوا به النفاق، لأنهم يعلمون أنه لا يتأخر عن هذه مسلم، ولكن قد يحصل ضعف من بعض المسلمين فيخفى هذا على بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه من تخلى في غزوة تبوك وما حصل من حاطب أن هذا ليس بدليل على النفاق، لكن هناك علامات كانت قد تظهر يعني على بعض المنافقين من تأخرهم عن الصلاة وتباطؤهم عن الجهاد فيعرفونهم بهذه العلامات، ولكن قد يأتي أحيانا ما يحصل تقصير من بعض الصحابة فيظن به هذا، فهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون المنافقين ببعض العلامات ولا يقطعون بشيء، إلا من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين وهذا معلوم بالوحي، ولهذا ما كان حذيفة يحكم يعني بما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حكم بالوحي وهم لم يظهروا هذا وإنما عرفه عن طريق الوحي. نعم. كل من علم الكفر أنه يظهر على يعني رجل في بيته أو امرأة في بيتها، فإن من أظهر عنده الكفر فإنه يعامل يعني هذا المظهر بما ظهر منه. فإذا كانت مرأة رأت من زوجها الكفر الصريح وظهر عليه الكفر وأصرح به، فإنها لا يجوز لها أن تبقى مع كافر، تعامله معاملة الكفار. لكن ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس قد يقع في مخالفة ولا يشعر ولا يدري فيستفصل في أمره، ولهذا يرفع هذا الأمر إلى القضاء ينظر فيه. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذا أنه الذي منع من قتل المنافقين حتى لا يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ولكن هذا لا يعني أنها هي العلة فقط، وإنما الذي ذكر شيخ الإسلام وغيره أن هؤلاء لما أظهروا الإسلام عوملوا بما ظهر منه، ولأنه لا يمكن الحكم على القلوب، وإلا كانت هناك فتنة أن يفتش عن قلوب الناس، وقد يؤخذ بعضهم ببعض الأمور مظنة النفاق وهو ليس كذلك. فالأصل في من أظهر شيئا فإنه يعامل به، وأما القلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يكلف في القلوب، وأنه ما أمر أن ينقب عن قلوب الناس، ولأنه لا سبيل لذلك، ولهذا رفع الحرج عن الأمة يعني في أن تعامل الناس بما في القلوب. ولا كانت فتنة يعني أن كل من كان في قلبه نفاق وكفر يجب على أهل الإسلام أن يعاملوا بما في قلبه من الكفر والنفاق، فلا سبيل لهذا. ولهذا الأصل في هذا أن من أظهر الخير فإنه يقبل منه، ومن أظهر الشر فإنه يؤخذ به، كما قال عمر أن الناس كانوا يؤخذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني ليس في كل شيء، في بعض المواقف قال وأما الآن فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا الخير يعني عاملناه به، ومن أظهر الشر أخذناه به. التكفير بالمآل يعني بما يؤول إليها حقيقة الشيء، يعني ما يؤول إليه الرجل، يعني أن الآن هو على شيء ثم مآله إلى الكفر، فإن الإنسان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر، يعني يحكم في الواقع بما يظهر على الإنسان، أما ما يؤول إليه يعني هذا الرجل في آخر عمره فإنه لا يعرف، أو أن المقصود بالمآل يعني ما يؤول إليه القول، وهو ما يسمى باللازم، يعني ما يؤول إليه القول يطلق على هذا وعلى هذا، يعني يقولون نحن لا نعلم ما يؤول إليه حال هؤلاء يعني حال الناس، ويقال أيضا التكفير باللازم أو المآل يعني ما يؤول إليه اللفظ، يعني وهو ما يسمى باللازم، ومعروف أن اللازم لا يؤخذ به الرجل وإن كان هو لازم صحيح إلا إذا التزمه، يقول شيخ الإسلام فلازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا تلزمه الرجل، إذا ذكر به وقيل له مثلا إن هذا يستلزم كذا فالتزمه، فلو أن يعني رجلا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إن هذا الطعن يلزم منه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم فإن هذا يكفر والتزمه، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه لا يتنبه أن الطعن في الصحابة أنه يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له هذا يلزم منه كذا، فإذا قال نعم والتزمه فإنه يكفر، إذا ذكر باللازم الفاسد فالتزمه. هو هذا ما يقول إليه الشيء، نعم ما يقول إليه أمر هذا الرجل، يعني إما يعني في الباطن أو ما يقول إليه أيضا يعني حاله لا ندري من الذي سيموت عليه أو ما يقول إليه قوله، هذا المقصود أن الشيء يعني يفضي إلى شيء غير ظاهر الآن أو غير معلوم لنا الآن. نعم إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا. قال العلماء أن من كانت له مخالفة يبين، وهذا لا شك أنه من تمام توبته، لكن من كانت له مخالفة يعني عند الله عز وجل بينه وبين الله وضعف عن البيان لا يقال أن التوبة مردودة بهذا، هذا من كمال التوبة. والعلماء عندما يذكرون التوبة يذكرون الكمال، ولهذا يقولون في التوبة وفي أدابها أنه يكثر من الطاعات كما كان يكثر من المعاصي، ومعلوم أنه لو لم يفعل طاعة وتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. فأنا أقول أن من ضعف عن شيء فإنه يعني الله عز وجل يقبل منه يعني ما يعني تمكن منه، فإذا رجع عن مقالته الباطلة واعتقد الحق بعد الاعتقاد الباطل وقال الحق بعد أن قال الباطل فإن الله عز وجل يقبل منه، ولكن يبقى بعد ذلك ذنبه في إضلال الناس. قد يقال هذا أنه إن لم يبين فإن هذا أثر الذنب فإنه قد يؤاخذ به إن لم يبين، لكن المقصود أيضا حتى لو قلنا بهذا أنه لا بد من البيان فإن هذا أيضا لا يعني ما ينزل عليه الآن يعني بعض الخلاف الموجود الآن أن كل من أخطأ حتى ولو كان من طلاب العلم المغمورين ويكون في حي لا يعرف فيقال له لا بد أن تعلن التوبة في المسجد وبين الناس ونجمع لك الناس، وهذا الكلام أنا لا أقوله أمور يعني أفترضها وإنما أسأل عنها يعني أسأل عنها ونسأل عنها الليل والنهار أن فلان يخطئ أو شاب مغمور لا يعرف يقال له لا بد أن نجمع لك الناس وتعلن التوبة وتصرح بهذا، هذا موجود. فعلى كل حال البيان يعني المذكور في الآية هو لمن كانت مخالفته متعلقة في الظاهر، فإنه لا شك أن من كمال توبته أن يعلن هذا وأن يبين، لكن إذا ضعف عن شيء إنه لا يقال أن التوبة مردودة. وهذا شيء. الشيء الآخر أن التوبة هي إلى الله عز وجل، فنحن إذا كان المقصود في الظاهر فنحن نقبل منه علانيته، وأما هل الله عز وجل يتوب عليه أو لا يتوب عليه أو أنه لا بد أن يبين فإن لا نقطع أيضا بقبول التوبة حتى في الذي بين الذي أعلن، لا نقطع بأن الله قبل توبته. فإذا كان المقصود بأن الله يقبل منه أو لا يقبل منه هذا أمره إلى الله عز وجل، وإذا كان المقصود أنه إذا أظهر لنا الخير بعد أن كان يظهر الشر وقال أنا تبت ورجعت ولكن لا أعلن فنحن نقبل منه هذا الأمر، نقبل منه علانيته. نعم. نعم أعد. الواجب أولا أن تتأكد هذا الذي يسمى متستر بدعة، إذا كان متستر وأنت تعلم أنه متستر ببدعة فإذا كان السبيل إلى هذه المعرفة الشرعي من غير تجسس فناصح هذا الذي يعني يتردد عليه وهو لا يعلم حاله، بين له أن هذا متستر ببدعة وعلى ضلالة وأنت لا تعلم، وأما إذا كان أمور ظنية لا تعرفها وإنما هي ظنون فإنه لا يجوز الطعن في بعض الناس بدعوى أنه متستر على بدعته، وكون الإنسان له يعني قول يعني يلزم منه أو تفهم منه أنه يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر فإنه لا يقطع بها أنه متستر على شيء، أما إذا عرفت أنه متستر وأن هذا المجالس لا يعلم حاله فقد ذكر العلماء أن من صور الغيبة هو أن يحذر يعني من يتردد على مبتدع لا يعلم حاله، وهذا عنده مستور الحال لا يعرف أنه يحذر من مخالفته.